بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في القراءة والتعليق على رسالة هداية السالك المحتاج إلى بيان أحكام متن الحاج بن الحطاب رحمه الله تعالى. وانتهينا إلى الكلام على أعمال الحج وأقسامها، وقلنا القسم الأول من أعمال الحج أعمال لا بد من القيام بها، فلا يصح حج من تركها ولم يأت بها، ولا يوجد شيء آخر يعوض عنها. هذا القسم الأول من أقسام أو من أعمال الحج. وهذا القسم في كلام العلماء على ثلاث أقسام: قسم قد أجمعوا على أن من تركه فلا حج له ولا بد من إتيانه، محل إجماع، وهو إحرام ووقوف عرفة وطواف الإحرام. وقسم وقع فيه الخلاف في مذهب مالك وخارج مذهب مالك، وهو السعي والوقوف في المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة، هل هي من الأركان أو ليست من الأركان؟ قال: وأما السعي، بدأ كلام على هذه التي اختلف فيها العلماء، وأما السعي فالمشروع من المذهب أنه ركن يرجع لتركه أو ترك بعضه من بلده، فهو ركن إذا لم يأتي به لا حج له إلا أن يأتي به، فلا بد من أن يرجع من بلده إلى مكة ويؤدي السعي بين الصفا والمروة، فهذا هو المشروع من مذهب مالك رحمه الله. قال: وبه قال الشافعي وأحمد بن محمد بن الأصح. الشافعي الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أحد أئمة الإسلام، تلميذ الإمام مالك، وهو شيخ للإمام أحمد، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400. والإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة ومن علماء الإسلام رحمه الله تعالى وفقهائهم ومحدثيهم. وقال ابن المديني: إن الله أعز الإسلام برجلين، بأبي بكر أيام الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة رحمه الله تعالى. وولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و100. فهذا أيضا مذهب ابن أحمد، أي أن السعي ركن لا يكفي أن تعوضه بشيء، فلا بد أن تأتي به، وإذا فوت السعي عن محله وعن زمنه فهل يلزم معه شيء آخر؟ سيأتي في أقوال العلماء أنه لا بد أن ترجع إلى مكة فتسعى وتهدي شاة أو غير ذلك كما سيأتي بيانه. قال: وروى ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أن السعي واجب ينجبر بدمه، أن السعي واجب ينجبر بدم القاضي إسماعيل وأبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق من سلالة حماد بن زيد وراوي الحديث من أئمة الإسلام، وفاته سنة 82 أو سنة 200، أم مولده سنة 200 وفاته سنة 82 و200. هذا قول آخر، وهو القاضي إسماعيل من أئمة المالكية البغداد من بغداد ومن فقهائهم. فروى عن مالك أنه قال: السعي واجب ينجبر بدمه إذا رجع لبلده وليس بركن. يعني ما هو الفرق بين الأول القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول يقول: لا بد أن يسعى حتى ولو رجع إلى بلده، فيلزمه أن يرجع إلى مكة ويسعى، ويلزمه أمور أخرى كالدم على قول بعض العلماء. والقول الثاني في مذهب مالك قال السعي واجب وليس بركن، فإذا تركه ورجع إلى بلده فلا يلزمه أن يذهب يسعى، بل يكفي أن يجبره بدم، يعني يرسل المال مع أحد المعتمرين أو الحجاج يشتري شاة هناك يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. قال وليس بركن. وبه قال أبو حنيفة الإمام من أئمة الإسلام أبو حنيفة أن أعمال بن ثابت رحمه الله تعالى من فقهاء المسلمين ومن أئمة المذاهب، وهو مشهور بالفقه رحمه الله، وفاته سنة 50 و100 أي في السنة التي ولد فيها الشافعي رحمه الله تعالى. فإذا الخلاصة في السعي أن فيه أقوال، القول الأول أنه ركن وهو مشهور مذهب مالك، وفيه قال الشافعي وأحمد في أحد أقواله أو في الأصح، وبه قال عائشة رضي الله عنها وغيرهم من أئمة الإسلام، وهذا القول هو الأقوى الذي يؤيده الدليل، لا بد أن يأتي للسعي، ولله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. قال عروة بن الزبير يا أم خاطب أم المؤمنين عائشة لا فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذا لا حرج أن لا يسعى، لأنه لا حرج فلا جناح. قالت لا يا بني لو كان كذلك لقال جل وعلا فلا جناح عليه أن لا يطوف بينهم، لأن قال فلا جناح عليه أن يطوف ولم يأتي بالنبي أن لا يطوف. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة وكان يسعى عليه الصلاة والسلام وما ترك السعي. وسئل عمن قدم أو أخر فقال يفعل ولا حرج، يعني يطوف ويسعى وإن كان قد قدم عليه شيء آخر، فألزمه بماذا؟ بالسعي. فهذا القول هو الأقوى. وقول الآخر أن السعي واجب فمن تركه فوته لزمه دم فقط، وهو قول عند مالك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال الحسن البصري وقتادة والثوري، واختار ابن قدامة ورجحه وغيره أيضا من أهل العلم. وقول ذلك لم يذكره المصنف، وهو أن السعي سنة ليس بركن ولا بواجب، وهذا قول مروي عن الإمام أحمد ونقل عن ابن مسعود، لأن في قراءة لابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فقال السعي سنة وليس بواجب ولا بركن. والأقوى القول الأول، أي أن السعي ركن فلا بد من المجيء به، فمن تركه لزمه أن يرجع، ف يعني ماذا يلبس إحرامه ويسعى ويسعى بين الصفا والمروة. وأما الوقوف بالمشعر الحرام، ها قال وأما الوقوف بالمشعر الحرام فالمشهور من المذهب أنه مستحب لا يجب بتركه شيء، وبه قال الشافعية والحنابلة، وبه قال الشافعية والحنابلة. وذهب ابن المديشون وابن عبيد من أصحابنا من المالكية إلى أنه ركن يفوت الحج بتركه، وهو قول النقعي وعلقمة والشعبي، وحكى بعضهم عن ابن المديشون في ذلك قولين. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر بدمه الوقوف بالمشعر الحرام. متى يكون هذا الوقوف الحرام؟ يكون صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم، يعني بعد طلوع الفجر اليوم العاشر من ذي الحجة وقبل طلوع الشمس، ما بين طلوع فجره وقبل طلوع شمسه، هذا هو المحل الذي يوقف فيه في المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو اسم لبناء في مزدلفة، في مزدلفة. وقد اختلف المشعر الحرام هل يطلق على مزدلفة كلها أو يطلق على الجبل فقط، اللي هو جبل يسمى بجبل قزح. فهذا على خلاف بين أهل العلم. وعلى كل فمزدلفة كما قال عليه الصلاة والسلام كلها موقف. قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف. لكن أهل العلم قالوا المشعر الحرام، بعضهم قال هو جبل قزح كما قاله النووي والكرماني من الحنفية، وذكره ابن أبي زيد في النوازل وابن الحاجب، ومنهم من قال المشعر الحرام هو مزدلفة نفسها وهي جمع أيضا، فهي أسماء لموضع واحد ذكره ابن قدامة وابن تيمية وابن حبيب وغيرهم. وكلا القولين له ما يدل عليه في السنة. فالقول الأول جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب القصوى بعد صلاة الفجر حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام الذي أتاه عليه الصلاة والسلام هو جبل قزح، لأنه ثم وقف عليه الصلاة والسلام. فالمشعر الحرام هو قزح كما دل عليه هذا الحديث، وبه قال جماهير المفسرين وأهل السير أو بعض العلماء. وكون المشعر الحرام هو مزدلفة كلها يدل عليه حديث علي رضي الله عنه حيث قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فلما أصبح أتى قزح ووقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف، وجمع كلها ماذا موقف. والحديث حسن، والحديث حسن وثابت. فهذا يدل على أن جمع كلها أيضا تسمى بالمشعر الحرام. نعم. قال فالمشهور من المذهب أنه مستحب لا يجب بتركه شيء. مشهور بمذهب مالك أن الوقوف بمشعر الحرام ليس بواجب ولا هو ركن، فمن وقف فقد أتى بالسنة، ومن لم يقف به فلا شيء عليه. وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أنه ركن، فمن تركه فاته الحج، وهو قول ابن الماجشون وقد سبق ذكر ترجمته، وقول ابن عبيد أيضا، ابن عبيد من المالكية. وإن كان ابن عبيد هذا يعني في النسخ المخطوطة هذه جاءت في عبارات كثيرة، ابن عبيدة وأبو عبيدة وأبو عبيد، والأقرب الله أعلم مما يظهر أنه ابن عبيد، أنه ابن عبيد، وهو علي بن عيسى بن عبيد التجيبي المشهور بابن عبيد، له كتاب يسمى مختصر ابن عبيد، وكان من الفقهاء الأعلام، وكان من الفقهاء الأعلام أي من فقهاء المالكية رحمه الله تعالى. وقد قيل في كتابه يا أهل قريظة كتابان جازا قنطرتكم، وتلقاهما الناس تفسير يحيى ابن مزين ومختصر ابن عبيد أي في فقه المالكي. والمختصر هذا مطبوع بعناية بعض الطلبة أو حققه بعضهم وقد طبع. فهذا ابن عبيد وهو من علماء القرن أو نهاية القرن الرابع الثالث وبداية القرن الرابع، من علماء نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع رحمة الله تعالى. قال هؤلاء الوقوف بالمشعر الحرام ركن يفوت الحج بتركه، يفوت الحج بتركه. وهذا القول اختاره أيضا ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى حيث قال وهي عندي ركن في الحج كما قال الأوزاعي وحماد الثوري، وإنما عنا بالركن الوقوف لا مجرد الكلام. قال وهو قول النخعي أبو عمران إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه التابعي توفي سنة 95 هجرية، وألقم أبو شبل ألقم بن قيس النخعي أيضا توفي سنة 62 هجرية، والشعبي آمر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي من فقهاء التابعين وتوفي سنة 400 وقيل 500. فبعضهم قالوا أو هؤلاء ممن قال بأن الوقوف بالمشعر الحرام ركن، ونقل بعضهم عن ابن الماجيشون أو حكى بعض مدينة يجون الفقهاء المالكية في ذلك قولين، يعني قال في قول بأنه ركن وفي قول بأنه ماذا ليس بركن، لكن بين بعض العلماء أن الصحيح من أقوال ابن المجيشون أن له قولا واحدا، وهو أن الوقوف بالمشى الحرام ماذا يعد من الأركان، يعد من الأركان. وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر بدم، عند أبي حنيفة ليس بواجب وإنما ليس بركن وإنما هو واجب، فمن ثوبته لزمه الدم. إذا الوقوف بالمشعر الحرام في ثلاثة أقوال، قول جمهور العلماء أنه سنة لا يجب بتركه شيء، وقول بعض المالكية وابن عمين وابن المالكيشون فيما نقل عنه، وأيضا قال به علقمة ابن قيس النخعي ويزيد وإبراهيم يزيد النخعي والشعبي، قالوا هو ركن فمن فوته فاته الحج. وعند أبي حنيفة هو واجب، من فوته لزمه دم، من فوته لزمه دم. نعم. والأقوى من الأقوال فيما يظهر الله أعلم أنه يعد من الواجبات لا يعد من الأركان، فلا لا يقل الحج بتركه. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذوي الحاجة وفي ذوي الحاجة وللضعفاء ولكبار السن أن ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل إلى قريب من الفجر، ينصرفون إلى منى فلا يدركون الفجر بمزدلفة ولا يقفون في المشعر الحرام. والركن توكيده شديد فلا يعني يرخص فيه ولا يتساهل فيه إلا عند ضرورات، لكن إذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وللضعن ولمن كان قائما عليهم ولو كان صحيحا، لكن ما دام في حوزته نساء أذن له ورخص له في أن ينطلق بنسائه وبكبار السن ممن معه إلى منى، فيظهر الله أعلم وجوده لا ركنيته. أما قول باستحباب سنيته ف يعني قول يظهر أنه مرجوح. نعم. وأما رمي جمرة العقبة فالمشهور من المذهب أنه واجب ينجبر بدم، يعني إذا فوت رمية الجمرة لا بد من ماذا؟ من أن يذبح شاة ويزح له فراء مكة. وبه قال الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح، أصح أقوال الشافعي أن رمي الجمرة يعتبر واجبا وليس ركنا ولا سنة. وذهب ابن المجيشون إلى أنه ركن، فإن رماها في يوم النحر أو في بقية أيام الرمي تحلل، ولا يشترط تعيين النية لأول يوم، وإن مضت أيام الرمي ولم يرمها بطل حجه. وحقيقة قول ابن المجيشون في رمي جمرة العقبة أن رميها يوم النحر أو أيام منى ركن، فلو رماها فيها تحلل. أما إذا لم يرم جمرة العقبة في يوم النحر أو في أيام منى فهنا يبطل حجه وعليه هدي وحج من قابل، كما أوضح ذلك الحطاب مواهب الجليل رحمه الله تعالى. وحكى الواقدي وهو أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي مشهور وإن كان متهما في الحديث، ولكن هو مشهور وعالم، لكن في نقله عن مالك في الأقوال الفقهية قد استغرب عنه الشيء الكثير، ولهذا قالوا في مسائله عن مالك منكرات لا توجد عند غيره. فالواقدي حكى عن مالك نحو هذا القول، أي نحو قول ابن المجيشون بأن رمي الجمار يعد من الأركان، يعد ماذا؟ من الأركان. وقول الجمهور هنا هو الذي يؤخذ به، وهو أن رمي الجمار جمرة العقبة يعد واجبا من الواجبات. وبه قال بعض الشافعية وبه قال بعض الشافعية، يعني من كون رمي جمرة العقبة يعد من الأركان، كذا قال الحطاب، كذا قال الحطاب رحمه الله. وفيما يظهر أن هذا القول نسبته إلى الشافعية محل نظر، لأنه لم أجد من أزاه للشافعية، وإنما المنقول في كتبهم فيما علمته أن من فوت رمي جمرة العقبة لزمه دم، وهذا يدل على أنه يرون أنهم يرونه واجبا وليس ركنا، يرونه واجبا وليس ماذا وليس ركنا. قال والمختلف فيه في المذهب، إذا فصلنا ثلاثة محل إجماع، الإحرام طواف عرفة وطواف الإفاضة، وثلاثة محل خلاف، السعي والقمش الحرام ورمي جمرة العقبة، والصواب أن السعي ركن لابد أن نجيب به، والقمش الحرام ورمي جمرة العقبة هذه تعد من الواجبات. والمختلف فيه في المذهب فقط طواف القدوم، فالمعروف من المذهب أنه واجب ينجبر بدم. قال في التوضيح، التوضيح هذا كتاب لخليل يشرح فيه مختصر ابن الحاجب في الفقه، وهو كتاب ماتع ومهم، ويعد من كتاب من كتب فقه المقارن، فيقر فيه خليل بن إسحاق الجندي قول مالك، وينقل خلاف أهل المذهب عن مالك، ويشير إلى الدليل، ثم يذكر قول غيره مدللا على ذلك. فهو من كتب الفقه المقارن المعتمدة النافعة، ولم يزل إلى زمن قريب مخطوطا، وقد طبع بتحقيق جملة أو جماعة من الطلبة، ومتوفر الكتاب، ولم يتيسر يعني لنا إلى الآن، لكن هو كتاب مطبوع موجود. قال وحكى ابن عبد البر قولا في المذهب بركنيته كطواف الإفاضة، كطواف الإفاضة. فإذا طواف القدوم، ما هو طواف القدوم؟ الطواف الذي يكون أول ما يقدم الحاج إلى مكة، وبالتالي فهذا الطواف في حق من؟ ليس في حق المكي، في حق غير المكي. ماذا يسمونه غير المكي؟ الآفاقي، الذي جاء من الأفق، يعني طواف القدوم في حق الآفاقي غير المكي. فمذهب مالك على أنه ماذا؟ واجب. هذا مذهب مالك على أنه واجب، وفي قوله أنه ماذا؟ ركن، وفي قول أنه ركن، وهذا قول عند المالكي. أما جمهور العلماء فيرون أن طواف القدوم يعد من السنن، طواف القدوم سنة من السنن. قال الطبيعة بن عبد البر قولا في المذهب بركنيته كطواف القدوم. بن عبد البر الحافظ أبو عمر يوسف بن عمر النمري حافظ وشيخ علماء الأندلس وكبار محدثيهم رحمه الله، وفاته سنة 63 و400. فهذا في طواف القدوم، في طواف القدوم. والأقوى أنه واجب، الأقوى أنه واجب على المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. وإن كان اختلفت أقوال علماء مالك أو علماء المالكية في حكم طواف القدوم، بعضهم يقول هو سنة، ومنهم من يقول واجب، ومنهم من يقول واجب وجوب السنن، فمن تركه لزمه الدم إذا لم يكن مراهقا، بمعنى ضاق عليه الوقت، كمن يأتي مكة في صبيحة اليوم التاسع، صبيحة اليوم التاسع، ولا يتيسر له الوقت في أن ينزل إلى مكة ليطوف طواف القدوم، فيذهب إلى عرفة مثلا مباشرة، أو يأتي اليوم الثامن متأخر فينزل إلى منى مباشرة، خاصة إذا كان معه الأهل والنساء، هذا يسمونه المراهق كما سيأتي. أي نعم. هذا المختلف فيه في المذهب فقط. الجمهور العلماء يرونه سنة، أما في مذهب مالك فقيل سنة وقيل واجب وقيل سنة سنة أو واجب وجوب السنة وقيل ركن، والأقوى وجوبه. والمختلف فيه خارج المذهب فقط، يعني أهل المذهب على اتفاق فيه، خارج المذهب يختلفون. اثنان، النزول بمزدلفة والخلاف، أي الحلق. فأما النزول بمزدلفة فالمشهور من المذهب أنه واجب ينجبر بالدم، أنه واجب ينجبر بالدم النزول بمزدلفة، وسيأتي تحديد معنى النزول عند المالكية وعند غيره. فلما يأتي المزدلفة وينزل فيها ما حكم ذاك النزول؟ واجب، فمن فوته لزمه الدم. هذا القول المشهور عند المالكية، وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة، وسيأتي بيان القدر الواجب من ذلك. وقال الحنفية إنه سنة لا دم في تركه، يعني النزول بمزدلفة سنة، فالذي يأتي من عرفة ينزل في مزدلفة يسن له ذلك، فإن مر ولم يقف في مزدلفة وذهب مباشرة إلى منى فيكون قد فوت السنة ولا شيء يلزمه. هذا قول الحنفية. قال الحنفية إنه سنة لا دم في تركه. وقال خمسة من التابعين وهم علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري أنه ركن وهو وجه ضعيف عند الشافعية. بعض العلماء قال النزول بمزدلفة ركن، يعني الذي من فوته ماذا؟ فاته الحج. الذي فوته فاته ماذا؟ الحج. نعم هذا
كل سنة ولا واجب ولا يرخص كشا، يعني تلازم بين قبل. هم من الفقهاء والعلماء مشهور بالأسود وعلقمة ويزيد
وإبراهيم وغيرهم من الفقهاء رحمة الله تعالى على الجميع. والأسود هذا كان صاحب عبادة وحج وحج، قيل أنه حج أو سافر 80 حجة وعمرة لم يجمع بينهما، لم يجمع بينهما، وكان بالكوفة بأرض العراق رحمه الله تعالى. وأيضا الشعب عامل من شراحيل الشعب أبو عمري كما سبق ذكره، والنخعي وهو إبراهيم يزيد النخعي كما سبق ذكره، والحسن البصري أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري الفقيه الإمام الحافظ الحجة ومشهور بكلام الوعظ وبكلام رقيق مؤثر رحمه الله تعالى، كان بليغ الموعظة رأسا في أنواع الخير، وفاته 100 من الهجرة تمام 100 يعني على رأس 100 رحمه الله تعالى. هؤلاء قالوا النزول بمزدلفة ركن، وهو وجه ضعيف عند الشافعية، وهو ماذا؟ وجه ضعيف عند الشافعية، يعني الأقوى عند الشافعية أنه ماذا؟ ليس بركن، لكن بعض الشافعية أفتى بذلك، بعض الشافعية أفتى بركنية، وهما الإمامان أبو عبد الرحمن ابن بنت شافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ورجحه ابن المنذر وهو منهم رحمة الله تعالى على الجميع. والأدلة في ركنية النزول بمزدلفة قوية، الأدلة في ركنية النزول بمزدلفة قوية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وقف يعني وقف وقوف عرفة وأتى جمعا فصلى بها الفجر فقد تم حجه وقضى تفه، وفي رواية وأدرك صلاة نهاره، هي صلاة الفجر، هي صلاة الفجر في مزدلفة. فالأقوال في ركنية النزول في مزدلفة هي قوية في الحقيقة، واختار هذا القول من فقهاء وعلماء الأصل الإمام الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. والقول به قوي، القول به قوي، والدليل فيه متين وقوي كذلك. قال وأما الحلاق أي الحلق فمذهب المالكية والحنفية والحنابلة أنه واجب ينجبر بالدم، والأصح عند الشافعية أنه ركن. عند المالكية أن الحلق يعد نسك وهو واجب وينجبر بالدم، يعني إذا فوته فلم يفعل ذلك فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه الدم. أما عند الشافعية فقالوا هو ركن، فقالوا ماذا؟ هو ركن من أركان الحج، وقول الجمهور هو الأقوى. وعد القاضي عيار من الأركان النية، القاضي عيار أبو الفضل، أبو الفضل عيار بن موسى بن عيار اليحصبي من شيوخ الإسلام ومن قضاة وأئمة الإسلام، مالكي رحمه الله تعالى، صاحب الشفاء بالتأليف بحقوق المصطفى، وصاحب ترتيب المدارك، وصاحب كتاب القبس، وصاحب الكتاب أيضا الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، وصاحب كتاب الرائد مما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وفاته 44 و500 رحمه الله تعالى، من أئمة الإسلام. فعد من الأركان النية، وعده للنية الحقيقة تابع تابع للإحرام كما قال أهل العلم. قال وعد غيره على مذهب ابن حبيب التلبية، فإنها شرط عنده في الإعقاد الإحرام على ما نقل غير واحد، ولا ينبغي عدهما من الأركان المستقلة لأنهما يرجعان إلى الإحرام، إن حقيقة الإحرام وجود هذه النية وما يدل عليه، وما يدل على الإحرام، لأن الإحرام إن كان اختلف فيه الفقهاء تحديده، لكن هو يجمع نية وقول وعمل في الجملة، يعني النية يتوجه بها إلى الله عز وجل بقلبه، والفعل هو أن يلبس إحرامه ويتجرد من الثياب ومن المخيط المفصل على قدر الأعضاء ويلبس الإحرام. والقول أن يشرع في التلبية لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة أو نحو ذلك. فهذا كل تابع للإحرام، ففصل بعضه على بعض يعني فيه توسيع، وإنما يقال الإحرام ركن. ولو جئنا لنفصل لصرنا نفصل يعني، ويكثر تعداد الأركان كما قال المصنف هاهنا. ولا ينبغي عدهما من الأركان المستقلة لأنهما يرجعان إلى الإحرام كما سيأتي بيانه. وعد الفرض أيضا من ذلك دخول وقت الحج، هذا تابع لأن الإحرام يكون في وقت الحج. لا تحرم بالحج في رمضان ولا في رجب أو شعبان أو في صفر أو ربيع الأول، وإنما يحرم بالحج في زمن الحج شوال وكان الحجة. وإن كان لو أحرم في غير ذاك الزمن هل ينعقد أو لا على خلاف بين العلماء. وهذا يرجع أيضا إلى الوقوف، فيشترط فيه أن يكون في وقته المعين. يعني إذا جئنا لنفصل ونقول من الأركان دخول وقت الحج، إذا نقول من الأركان دخول وقت العرفة، الوقوف بعرفة ودخول وقت عرفة، لكن نجتزئ بذكر الركن وما يتبعه يكون تابعا له. قال وعد بعضهم في ذلك تقدم طواف على السعي، وهذا أيضا يرجع إلى السعي، لأنه من شرط السعي بعد أن نتفق أنه ركن من شرطه أن يكون على إذن طواف. هل يكون إذن طواف واجب أو لا محل خلاف، لكن لا بد من السعي أن يكون مرفوقا بطواف قبله. فإذا كون السعي يكون على إذن طواف هذا تابع للسعي، فنقول من السعي من الأركان على الخلاف الذي حكيناه، فيشرع في صحته تقدم الطواف عليه. ولو عد مثل هذه لعد في ذلك بقية شروط السعي وشروط الطواف وغير ذلك. فتحصل هنا سندخل المحصل الخلاصة، فتحصل أن جملة الأركان المستقلة المجمع عليها والمختلف فيها تسعة، وهي على ثلاثة أقسام. قسم يفوت الحج بتركه ولا يترتب بسبب تركه شيء، وهو الإحرام، إما بتركه بالكلية أو ترك ما ينعقد به من النية والتلبية على قول ابن حبيب. ابن حبيب يجعل النية ركن والتلبية ركن، غير أن المكلف إن لم يكن حج الفرض فهو باق في ذمته. يعني إذا لم يأتي بإحرام أو قف عرفة أو قف لفاضة فاته الحج، لكن يبقى الحج يلزم عليه لأنه فوت حجة الإسلام. وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بأفعال عمرته والقضاء في قابله، وهو الوقوف بعرفة. يعني الإحرام يفوت الحج بالكلية، يصير كأنه لم يحج ويلزمه حج الفريضة. أما الوقوف بعرفة فإن فوته لبى بالحج وذهب لأداء المناسك يوم عرفة فاتته عرفة، انشغل عنها أو توضأ في الطريق أو غيرها ففاتته عرفة، ماذا يفعل؟ يؤمر بالتحلل بأفعال عمرة، يعني يصير الحج عمرة، ويؤمر بالقضاء من العام القادم. والوقوف بعرفة بالاتفاق بالإجماع، والنزول بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة عند من قال بركنيتها. نزول مزدلفة محل خلاف، والوقوف بالمشعر الحرام محل خلاف، ورمي جمرة العقبة محل خلاف. فمن أدى هذه من الأركان قال إذا فوتها حج لا يصح، إذا يصيرها عمرة ويحج من قال. أما من قال هي واجبة قال تجبر بدم، يحاول أن يستدركها فإن فاتت تجبر بدم، ومن قال السنة قال فوت السنة ولا شيء. وقسم لا يفوت الحج بتركه ولا يتحلل من الإحرام إلا بفعله، ولو سار إلى أقصى المشرق والمغرب رجع لمكة ليفعله، وهو طواف الإفاضة باتفاق والسعي على المشهور من مذهب مالك، وطواف القدوم عند من قال بركنيته، والخلاف عند من قال بركنيته، لكن الخلاف لا يرجع له بل يفعله حيث هو، ولا يختص بمكان، ولا يموت ما دام حيا، ولا يلزم بتأخيره شيء، أي الحلق لا يلزم بتأخيره للحلق شيء من الأشياء. قال التنبيه: استحب بعض المتأخرين أن يدوي في الأشياء المختلف فيها الركنية ليخرج من الخلاف، أشار إلى ذلك الشبيبي في شرح الرسالة، وأيضا فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب غيره، يعني التي هي محل اتفاق على الركنية الإحرام وقوف عرفة وطواف الإفاضة، يبقى السعي والمشى الحرام ورمي الجمرة والحلاق والنزول في المشي الحرام والنزول في المزدلفة، هذه محل خلاف. فهذه التي هي محل خلاف هل هي ركن أو واجب أو مستحب؟ قال بعض العلماء: هو يدري أنها ركن لأنه أرفع المراتب، فيخرج بذلك من الخلاف، وثواب الركن أرفع من ثواب الواجب والمستحب. والشبيبي هو أبو محمد عبد الله بن ابن محمد بن يوسف البلوي الشبيبي، قيرواني شيخ صالح فقيه فاضل رحمة الله تعالى عليه، اختصر شرح الفاتهان على الرسالة في سفره، وكان فصيحا متواضعا، وهو من العلماء المالكية رحمه الله تعالى، وفات سنة 82 و700 من الهجرة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني هذا في ذكر الواجبات والأركان، وسيأتي في آخر الفصل ذكر كيفية الحج من البداية إلى النهاية، من البداية إلى النهاية. هذه ذكر الأركان مع الخلافية والواجبات والخلافية والسنن الخلافية، المستحبات والخلافية، المكروهات والخلافية، والجائزات والخلافية، والمواقيت وكيف يحرم، والمنهيات وما يفسد وما لا يفسد. ثم بعد ذلك بحكم أو صفة الحج من انطلاقه إلى نهايته في آخر الكتاب يأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.